الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن حياتنا الاجتماعية بحاجة ماسة للإصلاح. قالت زوجة في الغرب لزوجها أمام الناس والكاميرات: ابتسم قليلا حتى لا يعرف الحاضرون أننا متزوجين. طرفة تلخص حال كثير من الأزواج والزوجات الدائرة بين التنغيص والنكد، ولا نريد أن نصل إلى هذا المستوى وأن تكون الحياة الزوجية كما هي عندهم كذب وعنف وخيانة وأنانية، ولا نريد أن تكون حياة فراغ وكسل وإهمال للحقوق وغمط وظلم ونسيان للمحاسن وسوء ظن وفقدان للثقة بين الطرفين، وجهل بالشريعة وجهل بالأحكام، جهل بالحقوق الشرعية، وارتكاب المعاصي يتسبب في شقاء، لأن المعصية لها نتائج كارثية على الحياة الزوجية، وترك للأخلاق الفاضلة ينتج عنه بخل، غرور، تهور. ولذلك الرجوع إلى الدين، الأخذ بالدين هو الذي يصلح الأحوال. أثبتت الدراسات النفسية أن السكن والمودة بين الزوجين يزداد قوة بوجود التوافق بينهما في العلاقات من جميع الأنواع التي جاءت الشريعة بإقرارها. وعندما يكون هنالك توافق في كيفية إنفاق المال، في سياسات الشراء، في ترتيب أمور المنزل، في تربية الأولاد، في حل النزاعات، في استثمار الإجازات، في العلاقات الخارجية ومع الأسر الأخرى، وفهم الحاجات النفسية والعاطفية بين الزوج والزوجة، وكذلك حاجات الأولاد، يقع سوء تفاهم. هل فكرنا في قضية الصلح الذي جاءت به الشريعة وعظم منزلة الإصلاح بين المتخاصمين؟ وعندما يصلح الزوج من طرفه أو تصلح الزوجة من طرفها، ماذا يكون لها من أجر العظيم؟ وعندما يتدخل أقارب الزوجين بحكمة، ولو وصلت القضية إلى جعل حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أليس هذا هو المفترض أن يحصل، بدلا من أن نسمع عن حالات الطلاق التي وصلت إلى معدلات عالية؟ إن نسيان موضوع المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أين النظر إلى الجانب المقابل؟ أين النظر إلى المحاسن؟ لماذا لا يكون هنالك تأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر؟ رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به ونحو ذلك. وهذا أيضا من جهة النساء، عليها أن تحسن، لا تكفر العشير، لا تكثر الشكاية، لا تقع في اللعن. وإذا كرهت من زوجها خلقا أو ريحا أو شكلا، فلتذكر ما يتصف به من كرم، مثلا من محبة لها، من رفق. وقد تقول بعضهن: لا أجد شيئا من هذا. وقد يصح، ولكن في أحوال نادرة، وفي كثير من الأحوال يكون هنالك غمط. الكبر بطر الحق وغمط الناس. عندما تقع إشكالات لابد أن نفكر في قضية الصلح، والصلح خير. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. سمحت الشريعة بقدر من الكلام غير المطابق للواقع لأجل الإصلاح وأن تستمر العلاقة وتدوم المحبة بين الزوجين. وتدخل الآباء من الطرفين وبعض المصلحين يجب أن يكون بحكمة. عندما جاء سلمان رضي الله عنه إلى أبي الدرداء، وقبل نزول آية الحجاب، رأى تقصيرا من أخيه في حق زوجته، فقال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قامت بعض مكاتب الإصلاح اليوم، سعى بعض أهل الخير في إنشاء مؤسسات لتعنى بهذا من شدة الحاجة إليها. بعض الصالحين عندهم احتساب حقيقي للأجر: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، عليم بالنيات، خبير بالنفوس، خبير بالأحوال. إن خفتم الشقاق فابعثوا رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بينهما ويعرفان الجمع والتفريق، فينظران ما ينقم كل منهما ماذا تنقمين عليه أيتها الزوجة؟ ماذا تنقم عليه يا أيها الزوج؟ ثم يلزماهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك أقنع الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الإصلاح فلا يعدل عنه. هل يضرك أن تقابلي زوجك عند دخولي بوجه طلق؟ هل يضرك لو أنك ابتسمت في وجهها؟ لماذا تصغين إلى مفسدة أو مخببة؟ لماذا لا تتجملين له؟ لماذا لا تتزين لها أنت؟ لماذا لا تهون عليها عندما تحل بها متاعب وآلام، أحزان، حمل، ألم، مرض؟ لماذا لا تأمريه ببر أمه وأبيه وتعينيه على ذلك وتدفعيه إليه؟ ولماذا لا يكون البيت نظيفا مرتبا وحاجات الزوج موفرة؟ ولماذا أنت لا تأتي لها بما تحتاج وتغنيها وتعفها وتلبي طلباتها المباحة بما تقدر عليه لينفق ذو سعة من سعته؟ إشباع الرغبات بالمباح، تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك، هناك مشاركة شرعية بين الزوجين. عندما تستقيم الزوجة ولا تخالفه إلا في معصية الله يجد طيعة منقادة يرتاح، وهي كذلك تجد زوجا رفيقا وبكلام طيب وثناء عليها وعلى طبخها وعلى تصرفاتها وعلى ما حصل منها من مراعاة للأولاد أو حسن تربية، هي تمدح أهله وهو أيضا يكرم أهلها ويقيم لهم وليمة، تبيض وجهها أمام قريباتها، وكذلك يعدل الواحد في الكلام عن نفسه وعن زوجته، وهي كذلك تنتقد نفسها وإن وجهت ضمنا شيئا من الملاحظة على تصرف للزوج. هل يشق عليك أن ترفع لقمة وتضعها في فيها؟ لقد جاء الحديث بذلك. هل يشق عليك كلمة طيبة؟ إنها صدقة ترضي بها زوجتك. تجنب الإهانة لأنها تحفر في نفس الزوجة حفرا عميقة يصعب أن تردم بعد ذلك، وأنت تغاضي تناسي، والكرام يقيلون العثرات. لا تثيري غيرته، لا تذكري شيئا من الثغرات أمام الآخرين، وأن تحاول أن تساعدها في الأعمال المنزلية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. استشرها في بعض الأمور. لو كان الواحد شيخا كبيرا وداعية عظيما يجب أن يكون له مع زوجته وأولاده نوع بساط. قال عمر رضي الله عنه وهو القوي الشديد: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، فإن كان في القوم كان رجلا. والتجريح والتوبيخ ينبغي أن يتوقف ويجتنب، وإذا كان الامتزاج سيكون دفة السفينة التي توجه الأسرة في التوافق بين الزوجين، فإن هذا لمصلحة عظيمة سيطعمها الأولاد ذكورا وإناثا. والحوار بالتي هي أحسن، وإدارة الحوار، وإذا حصلت أزمة إدارة الأزمة، وتبادل الهدايا، الاعتذار، له سحر عجيب. التوازن في الإقبال والتمنع، قد تتمنع دلالا وقد ترى أنها ليس هذا وقته، وقد يصارحها مصارحة تامة وقد يلامس الموضوع من بعيد. الهدوء وعدم الغضب، لا تغضب لا تغضب، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. التفقه في الشريعة لمعرفة الواجبات والمسؤوليات الشرعية مهم جدا، فالبعض لا يعرف فيظن أن هذا من حقه وليس من حقه، ويظن أن الآخر يجب أن يفعل كذا ولا يجب عليه ونحو ذلك. حسن التدبير في المصاريف يجعل الزوج مرتاحا ويحس أن الزوجة تعينه، وكذلك هو لا يبخل عليها ولا يأكل من راتبها ولا يأخذ من مالها بغير إذنها، ويعطيها الحرية في التصرف ضمن حدود الشريعة. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وأن تهدينا رشدنا، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وتصلح ذات بيننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.